فينزع الشيطان من يده فيجرح أخاه أو يقتله، قال فيقع في حفرة من النار بسبب أنه قتل مسلما. هذا إذا كان في السلاح الذي لا يمضي إلا بأن يمد به يده، فالسلاح الناري الآن من باب أولى، فلا يشير به إلى أخيه المسلم لا تهديدا ولا مزحا ولعبا، فإنه إن أشار به إليه ولو كان مازحا فإنه متوعد بهذا الوعيد. وهذه المسألة من مسائل الوسائل التي لها حكم غاياتها، فإنه لما كان الإشارة بالسلاح وسيلة إلى قتله أو إلى أذيته وجرحه عد بالوسيلة في الحكم معد الغاية. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. مما يؤكد هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يردها وإن كان أخاه من أمه وأبيه. أشار إليه بحديدة، سواء حديدة تقتل كالسيف والرمح والسكين وكل طرف مدبب، أو أشار إليه بحديدة لا تقتل، لأن التي لا تقتل ماذا؟ تصيب وتجرح. ولهذا من أنواع القتل ماذا؟ الموقوذة، أي المضروبة بشيء ثقيل. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. إذن في هذا أن الإشارة بالسلاح ولو كان على جهة المزح أنه يتوجب لعن الملائكة، ولو كان أشار إلى أخيه من أمه وأبيه، أي لا يريد قتله وإنما يريد اللعب عليه والمزح معه بالتخويف. وفشى الآن بين الناس سيما بهذه الوسائط الناقلة للمقاطع ما يسمى بالمقالب، فقد يخوف الإنسان أخاه فيفزعه ويدخل الرعب عليه، وهذه من الكبائر. فإن كان أفزعه وخوفه ولعب عليه بالسلاح، السلاح الأبيض أو السلاح الناري، ففيها الوعيد بأن الملائكة تلعنه. قال: وإن كان أخوه من أمه وأبيه، أي لا يتصور فيه أنه يقصد إضراره وقتله وإنما للعب والمزح معه. قال: وللترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث كما رواه الترمذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا. السيف هو آلة الحرب والقتل عندهم، وكان السيف يوضع في غمده، وغمده جرابه الذي يحفظه ويحفظ الناس من حد السيف. نهى عن تعاطي السيف مسلولا، لأن الاثنين إذا تعاطيا، أي مد أحدهما للآخر السيف، يمد الأول السيف بقبضته فيأخذه الثاني بحده أو بطرفه، فقد يحرك يده فيقطع جلده ويشقه ويسبب له الأذى، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، بل لعن عليه كما في الروايات الأخرى. فقال: وفي المسند عن أبي بكرة رضي الله عنه. من أبو بكرة؟ من هو أبو بكرة؟ تتوقع أحد أئمة الحرم؟ ها؟ أبو بكر هو نفيع بن الحارث الثقفي مولاهم، فإنه ليس من أرومة ثقيف، ولكنه من مواليهم وممن اعتقوه، فكان ولاؤهم للمعتق. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يتعاطون السيف مسلونا، أي يتناولون السيف وهو مسلول من غمده، مسلول من جرابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من فعل هذا. شدد فيه باللعن، لأن تعاطي السيف مسلولا مظنة إلى القتل به والجراحة به، فبهذا الوسائل لها حكم المقاصد. ثم قال: أوليس قد نهيت عنه؟ إذن هنا جاء اللعن لأنه نهى عنه فلم يمتثل. وهكذا كل أمر بلغ الإنسان النهي عنه فقصر فيه فإن عقوبته عندئذ تعظم، أعظم ممن لم يبلغه النهي. ثم قال: إذا سل أحدكم سيفه فنظر إليه ثم أراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه. لما كان الناس يحتاجون أن يتهادوا السيوف أو يتبايعونها أو يراها بعضهم مع بعض، أمر صلى الله عليه وسلم بماذا؟ إذا سل أحدكم سيفه السيف ونظر فيه ليرى صفحته ويرى حده ويرى صقل حديده، لأن من السيوف حديدها ضعيف وصناعتها رديئة، يتأتى هذا بالنظر إليه. فقال: إذا سل السيف لينظر إليه ثم أراد أن يريه أخاه فليغمده ثم يعطيه إياه، ثم الثاني يسله من غمده. ونهى أن يناول السيف مجردا، أجردا عن غمده وأجرد عن جرابه، مخافة أن يقع الضرر بهذا السيف. إذا كان هذا في السلاح الأبيض الذي لا يمضي إلا بشدة، من باب أولى إيش؟ السلاح الناري. وأكثر ما نسمع من حوادث القتل في من يتعاطون هذا السلاح، أو يهدد بعضهم بعضا بمسدس أو برشاش أو ببندقية.
اهدوا يا أخي، صوتكم عندنا.
فإذا كان هذا في السلاح الناري والسلاح الذي يقتل، فقد يهيج أخاه وتكون الرصاصة أو المقذوفة وسط السلاح، فهذا من باب أولى ومن باب آكد، كل ذلك صيانة لدماء المسلمين وإبعادا للشر. قد يشير بالسلاح إلى أخيه ولا يقصد، فيهيئ له الشيطان في قلبه فينزع يده ويرفعها بسرعة أو يضعها بسرعة ثم يقتل أو يجرح من أمامه. هذا في السيف، فكيف بالسلاح الناري؟ فالمسألة من كبائر الذنوب والحالة هذه. إذن لا يشار بالسلاح على وجه اللعب، ومن باب أولى على وجه الجد. فكيف بحمل السلاح في قتال المؤمنين وقطع طريقهم والبغي على جماعتهم؟ فإن هذا من كبائر الذنوب وفضائعها التي ترتب عليها أن فاعلها واقع في جريرة عظيمة من كبائر الذنوب. إذا كان هذا الأمر فيتعلق بالفرد، فكيف بالأمر المتعلق بالجماعة؟ إذا كان في الفرد على جهة المزاح لعن من فعله، فكيف إذا كان على جهة الجد ويتعلق بأمر الجماعة؟ ويعظم الذنب أيها الإخوة كلما عظم وقوعه في أكثر عدد من الناس. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يا أعطونا ماء وليس البارد. سائل يقول ما معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد؟ هذه من المباحث والمسائل الأصولية المتعلقة بمبحث الاجتهاد، أحد مباحث أصول الفقه. يقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أي أنه إذا اجتهد في نازلة وانتهى الحكم إلى النازلة في هذه المسألة، فإن من عمل بهذه النازلة وتغير الاجتهاد بعد ذلك فإن الاجتهاد الثاني لا يبطل الاجتهاد الأول إلا بدليله. ومسائل الاجتهاد مبناها على التأمل والنظر، وكان علماء المسلمين فيهم الناحية الموسوعية في العلم، فيصير الرجل مجتهدا، وهذا لما قل في هذه الأزمان المتأخرة استعيض عنه بما يسمى بالاجتهاد الجماعي المتمثل في المجالس العلمية والهيئات والمجامع العلمية، فإن في مجموعها تقوم محل هذا المجتهد الفرد. والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد بمعنى أن الاجتهاد الماضي كان على ظرف وعلى حال، فالاجتهاد الأخير لا ينقضه وإنما ينزل على حالة أخرى، لأنه في كلا الاجتهادين الدليل غير متضح في دلالته، وإنما هي مسألة مقاربة ومسألة نظر بماذا؟ بالقرائن. والله أعلم. الحمد لله. سائل يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع في رمضان أطعمه أهلك وهم لم يبلغوا 60 فردا ولا الطعام بلغ نصاب الكفارة؟ أنت لا تعرف الجواب على هذا لأنك لم تقف على الحديث كله، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال عليه الصلاة والسلام وما أهلكك، يعني ما أوقعك في الهلكة؟ قال الرجل يا رسول الله وقعت على أهلي وأنا صائم. جاء في مسلم وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان، فعرف أنه وقع في هذا الذنب لكن لا يدري كفارته ما هي، لأنه قال هلكت وأهلكت، هلك في نفسه وأهلك غيره لما واقع أهله في نهاية رمضان وهو صائم. وفي قوله وأنا صائم يخرج من واقع أهله في نهار رمضان وهو غير صائم، إما بأنه مسافر أو أنه معذور بالمرض. قال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد يا رسول الله، قال فأطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد يا رسول الله أعتق رقبة، فقال إنه لا يجد الرقبة لفقره، مما يؤكد فقره، قال أطعم 60 مسكينا، فقال لا أجد، قال صم، أول ما قال أعتق رقبة ثم قال لا أجد، قال فصم 2 شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، وفي رواية وهل أوقعني في هذا إلا الصوم، كأنه كان شبقا، كأنه فيه شبق. قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أجد يا رسول الله ما عندي لفقره. وهذا متصور في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في هذا الزمان قد يستبعده الإنسان أن يبلغ فقرهم هذا المستوى، لكن هذا ليس بغريب، ليس بغريب وقد مات عليه الصلاة والسلام لما مات ولم يشبع من خبز الشعير. أنتم تأكلون خبز الشعير الآن؟ ما تأكلونه، ما تأكلون إلا البر، ثم إذا أصابكم السكر بحثتم عن النخالة، حتى البر ما تأكلونه. نبيكم عليه الصلاة والسلام مات ولم يشبع من خبز الشعير، والشعير الذي يطعمه البهائم في هذا الزمان. قال: لا أجد ما أطعم 60 مسكينا يا رسول الله. فجلس الرجل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم هنية، فجيء له بعرق من طعام فيه تمر، فقال: أين الرجل؟ فقال: ها أنا. قال: خذ هذا وتصدق به. أخذ العلماء أن من لم يجد إطعام 60 مسكين يتصدق بما يستطيع، يعني يا ليس معناها يا 60 مسكين يا مهنا شيء، يتصدق بما يستطيع. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أفقر منا يا رسول الله؟ على من أتصدق به؟ على أفقر منا؟ ثم قال: والله ما بين لابتيها. ما اللابتان؟ ها؟ حرتا المدينة. ما هما الحرتان؟ ها؟ الآن تسمى الشرقية والغربية، بماذا كانت تسمى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ترى الحرتان قريبتان من الحرم. الحرة الشرقية تسمى حرة واقم، حرة إيش؟ واقم، وتبتعد عن المسجد أقل من كيلو. بينها وبين البقيع الآن من جهة الشرق تقريبا 300 متر، هذه حرة واقم. الحرة الغربية هي حرة الوبرة، والمدينة تحيط بها الحرار من كم جهة؟ من 3 جهات: حرة واقم الشرقية، وحرة الوبرة الغربية تلتقيان في الناحية الجنوبية من وراء قباء فيما يسمى الآن بحرة قريظة، وأهل المدينة يسهلون يقول حرة قريظة. هذه الحرار، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام؟ تبسم لمجيء هذا الرجل فزعا هلعا، ورجوعه إيش؟ غانما فرحا. قال: خذه فأطعمه أهلاك. وهذه سماحة هذه الشريعة ويسرها وعفوها، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. فإذا عرفت يا أخي الحديث بهذا التسلسل زال عنك الإشكال، عرفت لماذا قال له خذه وأطعمه أهلك، وما قال خذه فتصدق به، لأنه ذكر أنهم أهل بيت هم أفقر أهل المدينة مما بين لابتيها. وهذا فيه تدرج الأحكام، فإن الأحكام الشرعية متدرجة بحسب الاستطاعة. وهذا الحديث لم يشتمل على وجوب قضاء هذا الرجل لليوم الذي أفسده هو وأهله، فإنه وإن سكت عنه في الحديث لكنه دلت عليه الأحاديث الأخرى. وحديث أبي هريرة هذا حديث عظيم، ذكروا أن الحافظ العراقي الشيخ الحافظ بن حجر عمل عليه مجلدة، فاستخرج من هذا الحديث أكثر من 1000 فائدة من حديث أبي هريرة هذا. ولم يزل أهل العلم في تصانيفهم يتنوعون في الاستدلال من هذا الحديث، مما يدل على تفقههم وعنايتهم به، والله أعلم. يقول: هل يشترط في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو تعطيها لمسكين واحد كل يوم؟ نعم، في كفارة اليمين إن أطعمت 10 مساكين دفعة صحت، أو أعطيت مسكينا كل يوم طعامه على مدى 10 أيام صحت. والله جل وعلا يقول في آية المائدة: فكفارته إطعام 10 مساكين إيش؟ من أوسط. إذن هذا الحكم مناط، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وطعام المسكين في منصوص الفقهاء 1/2 صاع لكل مسكين، 1/2 صاع تقريبا كم؟ 1.5 كيلو. 10 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع، والصاع 1.5 كيلو مجموعها كم؟ 15 كيلا. ولما قال جل وعلا: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فإنه في هذا الزمان لا يكاد يكون طعامكم إلا وفيه الإدام، إدام من لحم أو من دجاج، وأوسط ما عند الناس الدجاج، فأضيف إلى هذا الإطعام ماذا؟ 5 حبات دجاج لكل مسكين 1/2 دجاجة. ويجوز أن يعطيها إلى أسرة فقيرة يقلون عن 10 يأكلونها تباعا، إذا أعطاهم مقدار طعام هذه 10. في الفتاوى السابقة لمشايخنا كفارة اليمين كم هي؟ 5 آصع. 5 آصع لكل مسكين 1/2 صاع. لكن الزمان تغير، والله أناط الحكم بقوله: من أوسط، لا من أعلى ولا من أردى، وإنما من أوسط ما تطعمون أهليكم. والله أعلم. ما حكم صلاة الجنازة قبل الغروب بقليل أو بعد احمرار الشمس؟ هذا سؤال افتراضي لا محل له من الإعراب. كيف ذلك؟ إذا كان الميت مات بعد العصر وجهز ولم يبق على المغرب إلا قليل، يؤخر حتى تغرب الشمس ثم يصلى المغرب ويصلى عليه بعدها. وكذا لو مات بعد الفجر وجهز ولم يبق إلا ارتفاع الشمس ينتظر حتى ترتفع الشمس، لأن المدتين عند الغروب وعند الشروق مدة إيش؟ يسيرة. ويصلى على الموتى ضحى. أنا أذكر حتى هنا في الحرم ما كانوا يرتبطون بالجنائز وقت الصلوات، فإذا مات الميت وجهز جيء به من وسط السوق أمام الناس في الضحى، فيغلق الناس محلاتهم أو يضعون حبلا أو قماشا على المحل ثم يتبع الجنازة فيصلى عليها ثم يرجع إلى مكانه. تطور الأمر فأصبحت الجنائز ينتظر بها بعد الصلوات، لأن الصلوات مظنة اجتماع الناس، ولا يشترط أن تكون بعد الصلوات الفرائض كما ترون، نصلي على الجنائز بعد تراويح وفي أثنائها، لأنه لا يشترط لها أن تكون بعد الفرائض. إذن هذا السؤال الذي سأله السائل افتراضي، وموجب سؤاله: هل يصلى على الجنائز في وقت النهي أو لا؟ ونجيب عنه جوابا آخر: بعد العصر نصلي على الجنائز، لأن صلاة الجنازة من ذوات السبب، وذوات السبب مستثنات من أين؟ من أوقات النهي. والله أعلم. شخص اشترى سيارة وقبل تمام العقد أراد أن يجربها فحصل له بها حادث، فهل يضمن أو لا؟ قطعا يضمن، لأن الحادث من أين؟ من فعله وبسببه، فيضمنها، إلا إذا كانت السيارة مؤمنة والحادث لم يخطئ به هذا وإنما أخطأ به الثاني، فإن صاحب السيارة الأصل يرجع على صاحب الحادث ولو كان فيها أضعاف قيمة السيارة. أما إذا كان هذا السائق مخطئ فإنه يضمنها لأنه متعدي. والله أعلم. يقول: كيف يصنع من نسي سجود السهو القبلي أو البعدي حيث طال الفصل أو لم يطل؟ سجود السهو إنما يكون بترك الواجب سهوا لا عمدا، فإن ترك المسلم الواجب في الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإن ترك الواجب سهوا فإنه يجبره بأن يسجد للسهو. وبإجماع العلماء سجود السهو يشرع قبل السلام ويشرع بعده، يجوز قبل السلام ويجوز بعده، إنما الخلاف في الأفضل متى يكون، قبل السلام أو بعده. وذكر المشايخ فيها قاعدة أنه إذا كان السهو من نقص أو شك في نقص فالأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان السهو من زيادة أو شك في زيادة فالأفضل أن يكون بعد السلام، مع اتفاقهم على أنه يجوز قبله أو بعده. إذا طال الفصل سهى المغرب، وحنا الآن عقب التراويح، تذكر أنه سهى في صلاة المغرب، فإذا طال الفصل مكانا أو زمانا فإنه لا يسجد للسهو، لأنه سنة فات وقتها وفات محلها. وإذا ترك ركنا سهوا فإنه لا يجبره بسجود السهو، بل لا بد أن يأتي به، وإذا ترك الركن عمدا بطلت صلاته. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز كثرة الكلام في الحرم بغير ضرورة، حيث شاهدت بعضا يكثر الكلام في أمور الدنيا بغير ضرورة؟ تبي الناس يصومون في الحرم عن الكلام؟ إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا ما يتأتى. وإناطته بالضرورة من أين أتيت بها؟ هذا من عندك ومن تكلفك، فإن الضرورة عند أهل العلم ما يتوقف عليها حياته أو يتوقف عليها سلامته بعدم مضرته، هذه الضرورة، فكيف تنيط الكلام بالضرورة؟ المساجد يتكلم فيها بالكلام المباح، لكن لا يؤذي الناس بكلامه، يشوش على المصلين، على القارئين، على المسبحين، على الداعين، ويمنع فيها الكلام المحرم، فالسب في خارج المسجد حرام، هو في المسجد أشد حرمة. ألم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم المشورة مع أصحابه في المسجد؟ هذا كلام، بل عقد أولوية الجهاد في المسجد صلى الله عليه وسلم، بل علم وسئل واستفتي وأفتى في المسجد، هذا من الكلام. إذن الكلام في المسجد يجوز، ويجوز الكلام في أمر الدنيا لكن مع الكراهة، الممنوع أن يبيع ويشتري في المسجد أو ينشد الضالة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد يا من عين انعالي، أنا يا جماعة ضيعت جوالي، شافوا منكم أحد؟ فلنقول: لا رده الله عليك، لأن المساجد لا يباح فيها نشدان الضالة، وأخذوا منها أنه لا يتكلم فيها بكلام دنيوي محض، فهذا دائر بين الكراهة وبين الحرمة، الكراهة فيما يوصل للمحرم، والمحرم فيما كان أمرا دنيويا محضا، بيعا، شراء، نشدان ضالة، لأن المساجد لم تبنى لذلك. ومن دلائل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، فجاء أعرابي فأدركته حاجته، والأعرابي أين يذهب لحاجته؟ يدور له تواليت؟ ها؟ لا، في أي مكان في البر يرفع ثوبه ويقضي حاجته. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أرضه من البطحة، بطحاء الوادي، وادي العقيق، فتشطر أخذ ناحية ثم رفع ثوبه ليبول في المسجد، فلما بدأ بالبول ثار الصحابة رضي الله عنهم، ثاروا عليه فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اتركوه، لا إقرارا بالمنكر ولكن لئلا يترتب عليه منكر أعظم، إما ضرر على هذا المتبول أو توسيع لدائرة تنجيس المكان. حتى إذا فرغ وطيب رأسه وذهب حصر بوله أمر عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي بذنوب من ماء، الذنوب هو الجركل من ماء، فأهريق عليه، كثرت هذه النجاسة بالماء، والنجاسة ليست على بلاط إنما على أرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: إن المساجد لم تبنى لذلك، ليست لأماكن قضاء الحاجة، إنما هي، هذا أسلوب الحصر، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. أخذوا منها أن الكلام في الدنيا المحض بيعا وشراء أنه يتنافى مع مقصد المسجد فينهى عنه. أما سلام الناس بعضهم على بعض ونصيحة بعضهم بعضا وسؤال بعضهم بعضا فهذا جائز، أما المسابة والمشاتمة وش حكمها؟ حرام. خارج المسجد تزداد حرمة في المسجد، بل تزداد حرمة وخطورة في بيت الله الحرام. وهذه الأيام أيام اعتكاف وزحام، وأبشركم إن إبليس حاضر، أليس كذلك؟ في طرف خشوم الناس لا يتحمل الإنسان المسلم من أخيه كلمة، ابعد شوي، الله يفعل بك يترك بك، يا الفاعل يا التارك. منين جاء هذا؟ الشيطان معهم يحرش بينهم. أما أن يتحمل أخاه المسلم أو إذا أساء إليه أعرض عن إساءته تعظيما لحرم الله فهذا قليل. ضاقت نفسه حتى كانت كخرم الإبرة، وهذا يتعلق بالمعتدي ويتعلق بالمعتدى عليه. ولهذا أعرف من أهل الصلاح وأهل التقى وأهل السكينة إذا رأوا هذا ابتعدوا فصلوا في أطراف المسجد أطراف الحرم، يطلب الخشوع والخضوع ويبتعد عن مظاني الضغط والاستفزاز، يأتي إلى الحرم الكريم واللئيم، يأتي ذو الأخلاق الفاضلة وذو الأخلاق السافلة، ثم يتخاصمون على موضع السجود. إذا مر من أمامه نفسه بطرف خشمه الضغط بلا عنده مبلغة فلا يتحمل شيئا. وفي هذا المقام يا أحبتي مجاهدة الإنسان نفسه وأطرها على الحق وتعظيم المكان الذي هو فيه والشعيرة التي أؤديها لها عند الله المقام العظيم، عند الله المقام العظيم. ومركم الحديث: ليس منا من لم يرحم إيش صغيرنا ويكرم كبيرنا، وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والله أعلم. هل يجوز أن أحجز تذكرة الطيران عبر الجوال في الحرم؟ نعم، يجوز عبر التطبيقات أن تحجز لنفسك، وليس هذا من البيع والشراء المحرم، ليس هذا من البيع والشراء المحرم، إنما المحرم التعاطي الذي فيه إخراج المسجد عن معناه فيكون المسجد كالسوق. والله أعلم. هل الطواف يفسد الاعتكاف وما هو الأولى؟ الطواف لا يفسد الاعتكاف لمن كان معتكفا في المسجد الحرام، بل الطواف من جنس العمل الصالح، ولا منافاة بين الطواف والاعتكاف حتى تقول ما هو الأولى. فإن العابد في الحرم مع تعبده بالصلاة وقراءة القرآن والدعاء يتعبد لله جل وعلا بالطواف ببيته، ويتعبد بجلوس مجالس العلم وقضاء مصالح إخوانه وخدمتهم، حتى خدمتك لإخوانك تؤجر عليها في مد الفطور إذا جاء، وتوزيع التمر والماء والإفطار عليهم تؤجر على ذلك، وتؤجر على أن تكف شرك عن إخوانك. أنا أعرف الحرم وزحامه، إن كف الشر عن الناس وعن المسلمين لك فيه أجر. نعم تؤجر عليه بأمره، تتمثلها بماذا؟ بهذا الشر. لو أنك أديته وتلفظت عليه أو ضربته أو دفعته أو ظلمته تحملت جريرة وكبيرة، هذه واحدة. ثانيا أوغرت الصدر، صدرك وصدره، هذه ثانية، فعششت للشيطان فيها مقرا لك. ثالثا أنه خف تعظيم حرم الله من أين؟ من قلبك. وهذا المكان من عظمه يا أخواني؟ عظمه الله، فيجب أن يقوم تعظيمه في قلوب عباد الله، وخصوصا أنتم طلاب العلم. طلبة العلم يجب أن يكون في قلوبهم من تعظيم حرمات الله أشد من عامة الناس. يأتيك الجاهل والعامي وكبير السن واللي ما عنده علم، فترحمه أيها المتعلم يا طالب العلم، ترحم هذا المسكين. والله أعلم. يقول خالي سيحل معتمرا وهو في حاجة إلى المساعدة، وقد اشتغل، وأريد أن أستغل الوقت بالخروج إلى الحل وأعتمر على والدي عن والدي المتوفى وأكون في عوني خالي، فماذا عن الاعتكاف؟ إن كنت ناويا ذلك فيكون هذا اشتراط، تشترط أنك تعين خالك فتأتي به وتحرم معه بالعمرة عن أبيك، فهذا إذا اشترطته لا يتنافى مع اعتكافك. أما إذا لم تكن قد اشترطته وطرأ عليك ذلك بعد الاعتكاف فأنت مخير، إما أن تبقى على اعتكافك أو أن تقطعه لتأتي بعمرة مع خالك وتعينه، وإذا فرغت من عمرك ترجع وتنشئ اعتكافا جديدا. والله أعلم. يقول فعلت العمرة وأريد أن أعرف هل علي طواف الوداع أم لا؟ العلماء اختلفوا هل يجب في العمرة طواف وداع أو لا يجب، وجمهور أهل العلم على أنه ليس للعمرة طواف وداع، فإن طواف الوداع مشروع في الحج كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل الجنوب إلى جنوبهم والشمال إلى شمالهم والشرق إلى شرقهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة من؟ خفف عن المرأة الحائض، ودخل في الحائض النفساء. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 عمر مفردات ولم يشرع لنا فيها طواف الوداع، فدل ذلك على ما ذهب إليه الجمهور أن العمرة لا وداع فيها. وذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع إلى أن العمرة لها طواف وداع، لأن العمرة حج أصغر، وأحكام العمرة أحكام الحج إلا ما يخصص بذلك منها. وتوسط شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله فقال لو طاف للوداع في العمرة احتياطا خروجا من الخلاف فحسن، وإلا فإنه لا يجب عليه طواف الوداع، وهذا هو أقرب الأقوال وهو الصحيح أن العمرة لا يشترط لها اشتراطا طواف وداع. والله أعلم. يقول عندي ولد وسأعتمر معه، هل يلزم عليه المناسك لأن عنده 4 سنين؟ ألا ترى الزحام في الحرم؟ تأتي بابن 4 سنين وتجعله يعتمر بالعمرة، هذا تعب عليك وتعب على ابنك وتعب ومزاحمة للمسلمين، فتصدق على المسلمين ولا تعتمر بابنك، وأرجئ ذلك إلى وقت ليس زحاما فيه. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق على إخوانك بألا تعتمر بأبنائك الصغار. ده اليوم هذا وأنا جاي للحرم رأيت الزحام العظيم، ومن يأتي يجر أبناءه على عربية وعلى كتفه ويخطي بهم ليعتمروا، آذاهم وأتعبهم وزاحم المسلمين وأتعبهم وأتعب نفسه. فالإنسان يكون عنده ذوق وعنده تقدير للأمور مع شدة الزحام ووفود الناس بالملايين للحرم. أخر العمرة عن أبنائك الصغار حتى يتسع الوقت. نعم يجوز العمرة والحج عنه، لكن مع مراعاة الحال، مع مراعاة الحال، وأنت جزما إنما تقصد من ذلك الأجر. وإني أجزم غير متأل على الله عز وجل أن لك أجرا عظيما إن وسعت على إخوانك، إن وسعت على إخوانك. بدأت أريد أن أطوف فرأيت الزحام فقطعت طوافي ناويا أن أوسع على إخواني من العمار. التوسع على المسلمين في أمر لك فيه مندوحة لم تتزاحم فيه الفروض تثاب عليه أعظم من أدائك الطاعة نفسها. تصور هذا واستحضره، لأنك تتعامل أيها المسلم مع من؟ مع أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء جل وعلا. والله جل وعلا عند ظن عبده به فليظن به عبده ما شاء، والله أعلم. يقول ما حكم الوسوسة، وسوسة النفس في العبادات لأجل كذا ولأجل كذا، مع أنه لا يقصد وجه الناس ولا ثناءهم، مع العلم أن هذه الوسوسة لا تأتي إلا بعد القيام بالعمل أو أثناء القيام به. الكلام على الوسواس كلام طويل، أختصره في مسألتين. المسألة الأولى ما أشار إليها السائل في سؤاله، وهي وسوسة تتعلق بالعقيدة في مقصد العمل ومقصد العبادة. فإن جاءك الوسواس بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت له. كل وسواس يأتيك بعد الفراغ من العبادة فهو لاغ. مثاله: صلينا العشاء فجاءك الشيطان الآن قال تراك ما صليت العشاء 3 ركعات، طفت بالأمس أو قبل أمس، جاءك الشيطان قال أنت ما طفت إلا 6 أشواط. كل شك ووسواس بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي، لا اعتبار به ولا تلتفت إليه. وضحت هذه؟ فإذا جاءك الوسواس في أثناء العبادة، فإن جاءك الوسواس في الطهارة أو في الوضوء أو فيما يخرج من السبيلين فلا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه ولا تتعرض له. وإن جاءك الوسواس في ماذا؟ في العقيدة، أنت عملك لغير الله ليطرئ الرياء على عملك فجاهده.